الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين، وجعلها كتاباً موقوتاً على المؤمنين، وألزم بها جميع المسلمين، وحثهم عليها في محكم الذكر المبين، فقال جل من قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أحمده وأشكره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، اعلموا أن للصلاة أهمية عظيمة ومنزلة كبيرة، كيف لا وهي عمود الإسلام، كيف لا وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولأهمية الصلاة، فقد أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها في الحل والسفر، وفي البادية والحضر، وفي السلم والحرب، وفي الأمن والخوف، وفي الصحة والمرض، ولم يرخص جل جلاله بتركها بحال من الأحوال. ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يودع الدنيا إلى الآخرة، كانت الصلاة آخر وصية وصى بها أمته، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوماً فقال: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف، فهي آخر ما يُفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله. ولأهمية الصلاة، فقد صرَّحت النصوص بكفر تاركها. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أيها المسلمون، هذه منزلة الصلاة في الإسلام، وهذه قيمتها، وهذه مكانتها. أما اليوم وللأسف الشديد، فإن الناظر بعين البصيرة ليرى العجب العجاب تجاه اهتمام المسلمين بصلاتهم، حيث نرى بعض المسلمين هداهم الله لا يعطي الصلاة حقها ولا قيمتها ولا قدرها ولا منزلتها، حيث نرى التقصير أمرًا ظاهرًا. ولا أدل على ذلك مما نراه من حال المسلمين في صلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث لم يلقى لها بال، فصليت على أي وقت وعلى أي حال. لذا فليعلم المسلمون أن هذا الأمر عظيم، أمر تتفطر منه القلوب، وتقشعر منه الجلود، وتدمع منه العيون، بل والله إن المؤمن الغيور ليحتار أإلى هذا الحد يبلغ هذا الاستهتار. إن آخر ما يفقد من الدين الصلاة، وهذا حال الصلاة عندنا، فهل أبقينا شيئا من ديننا؟ ألا نستحي؟ ألا نخجل من أنفسنا ونحن إخوان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أبناء أمته وأحفاد صحابته، نحن الذين في بلد التوحيد ومعقل النبوة ومبعث الرسالة ومهبط الوحي، ألا نستحي من الله حين نرى الناس في الطرقات وقت صلاة الفجر آحاداً وفرادًا، واحدٌ يمشي من جهة هذا الصوب، وآخر يمشي في سدر الظلام وفي حالة غربة؟ أين الذين ملأوا الصفوف في باقي الصلوات؟ أين الذين حضروا تلك الجماعات؟ هل ماتوا؟ أم هل عُذِروا؟ أم هل رُفع القلم عنهم؟ لا والله، بل إنهم ناموا فلم يُبالوا بتلك الصلاة، ولم يستحوا من رب الأرض والسماوات. أيها المسلمون، إننا لو نظرنا إلى المساجد عامة لوجدنا المتخلفين عن صلاة الفجر يبلغون 30 بل والأربعين، بل لا أبالغ إذا قلت أنهم يصلون إلى 50% في بعض المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث نرى كثيرًا من الناس لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد خروج وقتها، حيث وضعوا وقتًا من أنفسهم تبعًا لأهوائهم وتحقيقًا لرغباتهم، حيث نرى كثيرًا منهم لا يصلي الفجر إلا عند قيامه للدراسة إن كان دارسًا، أو للوظيفة إن كان موظفًا، أو متى ما قام إن كان عاطلًا، فنشكو إلى الله أحوالنا، فنشكو إلى الله أحوالنا. أيها المسلمون، إن مما يزيد الطين بله ويزيد الأمر سوءا أن يأتي المتخلف بأعذار واهية يتعذر بها عن القيام، لذا فليحذر أن يكون ممن قال الله فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فنخشى عليه أن يكون من هؤلاء المخادعين. أخي المتخلف، كيف تتعذر وأنت كل يوم تقوم الساعة 7 وهي ساعة مقدسة عندك لا تتأخر عنها؟ إذن فقل لي بربك أي عذر يقال وأي إجابة لذلك السؤال؟ ألم تستشعر عظمة الجبار؟ أما تخشى غضب القهار؟ فكيف لو نزل بك المنون وأنت تسيء بالله الظنون لأنك على تلك الحال؟ فهل ألقيت لهذا الأمر بال؟ عباد الله، إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار، ولله عملٌ بالنهار لا يقبله بالليل. إن الله قد فرض عليكم الصلوات وجعل لها أوقاتاً، فقال في محكم الذكر المبين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، أي لا أوقات محددة لا تقبل الصلاة إلا فيها. ولكي تعرف أخي المتخلف قدر أعمالك ومستوى إيمانك بأن تطرح هذه الأسئلة على نفسك وتحكم بها ضميرك وتقف موقف المتأمل والمحاسب نفسه، وهي ما يلي: هل النوم الذي كان سبباً في تأخير الصلاة عن وقتها عذراً تواجه به ربك حين يسألك يوم العرض أمام الخلق؟ ولتسأل نفسك عن مكانة الإسلام والصلاة عندك حين فضلت نوماً هادئاً وفراشاً ناعماً عليهما، ولتسأل نفسك عن حقيقة شكرك لنعم ربك حين استعنت بنعمة النوم على معصيته بتأخير الصلاة عن وقتها، ولتسأل نفسك عن مدى خشيتك وخوفك من ربك حين ضيعت الصلاة عن وقتها، وحين حافظت على القيام لأعمالك الدنيوية فخشيت الناس ولم تخش الله، والله أحق أن تخشاه. أيها المسلمون، إن الإجابة على تلك الأسئلة إنها والله لإجابة مبكية ومحزنة، وإجابة مرة ورادعة، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أخي المتخلف، هل تعلم أن تأخير الصلاة عن وقتها أشد إثماً وجرماً من شرب الخمرة والسرقة، بل وأشد إثماً وجرماً من كثير من كبائر الذنوب؟ وما ذاك إلا أن تأخير الصلاة عن وقتها كفر أكبر، كفر أكبر عند جمع من أهل العلم إذا تعمد ذلك. لذا أبعث إليك أخي المتخلف رسالة عاجلة ورسالة منذرة ورسالة محذرة لتبرأ بها الذمة ولتقوم بها الحجة ذاكرا لك فيها أقوال ربك وأقوال نبيك وأقوال الصحابة وأقوال سلفك الصالح وأقوال علمائك اليوم، فلعلهن يجدن في سمعك مسمعا وفي قلبك موقعا حتى تراجع نفسك وتحاسبها وتحكم ضميرك وعقلك، وذلك قبل أن تندم حين لا ينفع الندم. لقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حيث توعد الله جل جلاله الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بويل، وهو شدة العذاب، وقيل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، نعوذ بالله منه. وقال جل شأنه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليس معنى أضاعوها تركوها، ولكن أخروها عن أوقاتها. والغي هو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وروى البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. واعلموا أيها المسلمون أن الحضور لصلاة الفجر يعتبر مقياساً لقوة إيمان الشخص وصلاحه، كما أن التخلف عن صلاة الفجر يعد نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكان الصحابة يقولون: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال ابن حزم رحمه الله: لا ذنب بعد الشرك أعظم من تأخير الصلاة عن وقتها وقتل المؤمن بغير حق. وجاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد، ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا. أيها المسلمون، لننقلكم إلى الحاضر لنسمعكم فتوى شيخين العزيزين. الأول هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فلقد سئل عمن يضع المنبه على الساعة 7 صباحا ويصلي الفجر في ذلك الوقت، فأجاب سماحته بقوله: من يتعمد تركيب الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها هذا قد تعمد تركها وهو كافر عند جمع من أهل العلم، وهو كافر عند جمع من أهل العلم. نسأل الله العافية لتعمده ترك الصلاة، نسأل الله العافية لتعمده ترك الصلاة. كما أن فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بارك الله في عمره ونفع الله به الأمة سئل هذا السؤال التالي: ما حكم من يضع توقيت الساعة لموعد الدوام الرسمي ويصليها أي الفجر في هذا الوقت سواء السابعة أو السادسة والنصف، وهل هو آثم في ذلك، وما حكم صلاته؟ فأجاب فضيلته بقوله: هو آثم في ذلك بلا شك، وهو ممن آثر الدنيا على الآخرة، وقد أنكر الله ذلك في قوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وصلاته هذه ليست مقبولة منه ولا تبرأ بها ذمته، وسوف يحاسب عنها يوم القيامة، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يصليها مع المسلمين ثم ينام بعد ذلك إلى وقت الدوام. انتهى كلامه. أخي المسلم، أخي المتخلف، إن المسألة ليست هينة كما كنت تتصورها وكما كان يتصورها كثير من الناس، وأن الأمر طبعي حيث لا يرى عتاب ولا عقاب، وأن أمثاله كثر. لا والله، إنها هانت حين كثر الإمساس فقل الإحساس. إن المسألة يا أخي هي مسألة قضاء للصلاة لا أداء، وهل تقبل الصلاة أم لا، وأن المسألة قد تكون مسألة كفر أو إسلام، وأن المسألة أننا نخشى على صاحبها الويل في جهنم والعذاب ويجازى بعتاب وعقاب. ثم اعلموا أيها الإخوة أنه ليس عيباً أن نقع في الأخطاء، إنما عيبنا الأكبر أن نبقى نعاب. واعلموا أيها المسلمون أن صلاح الفرد بذاته ليس كافيا، بل هو مسؤول عمن له حق عليه، فالأب مسؤول عن أبنائه وبناته وأهله، فلا يخرج يصلي وهم في بيته نائمون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنت أيها الجار مسؤول عن جارك أمام الله، فعليك له النصح والإرشاد والتوجيه والاجتهاد. وأنت كذلك يا إمام المسجد عليك بالوعظ والتنبيه والنصح والتوجيه. إخواني الكرام، معاشر المؤمنين، فهل بعدما علمنا بذلك يطيب لنا أن نضيع الصلاة مع الجماعة أو في غير وقتها؟ فالعودة إلى الله والتوبة والاستغفار، وافتحوا صفحة بيضاء تعاهدون فيها ربكم وتستغفرونه ذنبكم، فباب القبول مفتوح لكل توبة نصوح. نعم أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى الرجوع عاجلا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فلقد آن الأوان، دع عنك ما فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سجلاه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. فآلله آلله بالعودة قبل أن يعض الرجل منا يداه ويقول يا ويلتاه، وقبل أن يقول المذنب والمفرط وحسرته، وقبل أن يقول الشاب وشبابه، وقبل أن تقول المرأة وخجلته، وقبل أن يقول الشيخ الكبير وشيبته: أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصعه ريب، فتحتاط وتهتم كأني بك تنغض إلى القبر وتنحط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود، ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. لذا أوصيك يا صاح، فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، وجهز مركب السير، وخف من لجة اليم. لذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى الراح بآدابي يأتم. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتقبل توبتنا وأن تردنا إليك ردًا جميلًا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، الناصر لمن ينصره من أهل طاعته وأولياه، الذين لا تأخذهم في ربهم لومة لائم، ولا يخشون أحدا سواه، يوالون أولياه ويعادون أعداه. أحمده سبحانه حمدا يملأ أرضه وسماه، وأشكره على سوابغ نعمه وآلاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من أنبيائه وأصفياه. أما بعد، فإنني متفائل جدا أن نراك أخي المتخلف وقد عدت إلى مولاك، وقد فتح عليك باب توبة وهداك. ولكن أخي الكريم، لعلك ترعني سمعك قليلا لأذكر لك أسبابا تعينك على القيام لصلاة الفجر، وهي ما يلي: أولا، استشعار عظمة الله وأمره والخوف من عقابه وبطشه. ثانيا، الاهتمام بهذه الشعيرة وأنها ركن من أركان الإسلام. ثالثا، مجاهدة النفس وتدريبها على هذه الصلاة والقيام إليها بنشاط وطمأنينة وراحة بال، بل وإخلاص لله وحده دون سواه. رابعا، النوم مبكرا، لأن السهر لأجل أمر مباح إذا كان سببا في تأخير صلاة الفجر فهو حرام، فكيف إذا سهر لأمر محرم. خامسا، قراءة الأذكار الواردة قبل النوم. سادسا، عليك بفعل الأسباب التي تساعدك على الاستيقاظ كالساعة، أو توصي أحدا ينبهك. ومع الأسف كثير من الناس يفعلون الأسباب من أجل أمور دنياهم، أما الصلاة فلا. سابعا، أن تعزم عزما أكيدا وتعقد النية على أن تؤدي هذه الصلاة جماعة في المسجد مع المسلمين. فمن مات ولم ينوي فبئس الميتة. ثامنا، عند لحظة استيقاظك للصلاة بادر بالوضوء، وإياك أن تؤجر ذلك بالتسويف والنوم ولو لحظة واحدة، فربما لم تقم إلا بعد طلوع الشمس أو بعد خروج المصلين من الصلاة، وهذا مشاهد وواقع. تاسعا، ليكن خطابك وجوابك وكلماتك حسنة لمن يوقظك لصلاة الفجر وخاصة والديك. عاشرا، أن تستشعر عظم الأجر في أدائها وعظم الويل والوعيد والعذاب الشديد لمن يتخلف عنها. وأخيرا، أيها المسلمون، إياكم والتسويف، فإن الأمر جد خطير، وحذار من التأخير، فإن الموت قد تخطانا لغيرنا ويتخطى غيرنا إلينا. فإن الموت ما طلب أحدا فأعجزه، ولا تحصن منه متحصن إلا أخرجه وأبرزه. فأي عيش صفى وما كدره، وأي بناء أشيد وما دمره. أما أخذ الآباء والأجداد، أما أخذ الشباب والأولاد، أما ملأ القبور والألحاد. عباد الله، أين الأولون ومن مضى من الآخرين؟ أين الذين نصبت على مفارقهم التيجان؟ أين الذين قهروا الأبطال والشجعان؟ أين الذين ملأوا ما بين الخافقين فخرا وعزا؟ أين الذين فرشوا القصور خزًا وقزًا؟ أين الذين تضعضعت لهم الأرض هيبةً وهزًا؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزًا؟ أفناهم والله مفني الأمم، وأبادهم مبيد الرمم، وأخرجهم من سعة المساكن والقصور، وأسكنهم في ضيق اللحود والقبور تحت الجنادر والصخور. لم ينفعهم ما جمعوا من الحطام، ولا أغنى عنهم ما كسبوا من حلال أو حرام. أسلمهم الأحبة والأولياء، وهجرهم الإخوان والأصفياء، ونسيهم الأقرباء والبعداء، ولم يعلموا أهم أشقياء أم سعداء. فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. يا ابن آدم يا ابن آدم يا مدعوا إلى نجاته وهو يتوانى، يا مأموم الهوى كم أورث الهوى هوانا، يا هائما في فيافي الغفلات كم أورثت الغفلات صاحبها حرمانا. أما أخبرت أن رحيلك للآخرة قد أزف وتدانى، فكان ما وعدت به قد حل بك وحانى، وإذا بدمعك يجري عند الموت هتانا، وأنت تبكي على تفريطك وقد أقرحت أجفانا، وتقول رب ارجعون فيقال هيهات قد ضيعت أوقاتا وأزمانا. وفي كل يوم تعزى بابن وأخ وقرين، وكم قد دفنت أقرانا، ودعاك القرآن فمن رعويت ولا قلبك لنا، أترى قلبك هذا نائما أم يقضانا؟ أيها المسلمون، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين. اللهم انصُر المُستضعفين من المسلمين، اللهم انصُر المُستضعفين من المسلمين، اللهم انصُر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصُر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك. اللهم وعليك بأعدائهم الصرف، اللهم وفِّق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، اللهم وفِّق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم رُدَّ جميع المتخلفين إليك ردًّا جميلًا، واجعلهم ممن قلت فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. اللهم أشعرهم عظام خطائهم، وأرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
فمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع حديث طاهر طيب عطر تفوه به أفصح من نطق بالذات صلى الله عليه وسلم، ونقله لنا العابد الزاهد القدوة أبو هريرة حافظ الأمة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء معنا. متفق عليه. وزاد أحمد: والذي نفسي بيده، الإمام أحمد زاد في المسند: والذي نفسي بيده لولا الذرية والنساء لحرقت عليهم بيوتهم. هذا حديث اتفق البخاري ومسلم على أصله، وانفرد الإمام أحمد في المسند بزيادة الذرية، وهنا 18 قضية، وهي من القضايا الكبرى في حياة المسلم. أولها: ما حكم صلاة الجماعة؟ ما حكم صلاة الجماعة؟ ثانيا: هل هي شرط في صحة الصلاة؟ ثالثا: هل للمسلم أن يصلي الصلاة في بيته؟ ثم ما هي الأفضل في الجماعة، ثم فضل المسجد الأبعد، ثم لا يؤم المسلم مع وجود الإمام الراتب، ومن أولى الناس بالإمامة، ومن حضر فريضة وقد صلى الفريضة هل يصلي ويعيد، ومن رأى متنفلا هل له أن يدخل معه في النافلة. كل هذه القضايا وغيرها سوف تطرق بإذن الله هذه الليلة، وسوف تكون مجال الدراسة في هذه الجلسة، ونسأل الله الهداية والسداد والتوفيق والعون. أما صلاة الجماعة فأهل العلم على فريقين، وإنما أذكر الخلاف ليستفيده طلبة العلم وهم يعرفون هذه الأمور، ولينوه بآراء العلماء ثم يظهر الراجح والرأي الأصوب بإذن الله. ذهبت المالكية والأحناف أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وأن من صلاها في بيته فقد نقص عليه من الأجر 27 درجة، وأما الإثم فلا يحل به إثم لكن سقطت عنه الصلاة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة صلاة المنفرد 27 درجة. هذه رواية ابن عمر في الصحيحين، وفي رواية أبي سعيد 25 درجة. فقالوا: ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام فاضل بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، إذن فصلاة الجماعة صلاة المنفرد صحيحة، ولو كانت باطلة ما فاضل بينها عليه الصلاة والسلام. ورد عليهم الجمهور من الفقهاء والمحدثين والمحققين بثمانية أدلة كلها من الكتاب والسنة، وقالوا: بل صلاة الجماعة واجب أوجبه الله عز وجل وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، ليس له عذر. استدلوا بقوله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، وهذا في كتابه عز وجل، ومعنى اركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فهو من ذكر الشيء ببعض سببه، وإلا فالمعنى فصلوا مع المصلين واركعوا مع الراكعين، وإلا كان قال عز من قائل: واركع مع الراكع، ولكن قال مع الراكعين. واستدلوا من القرآن بقوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذه في سورة النساء في صلاة الخوف. فقال الإمام أحمد ومعه ابن تيمية وابن القيم: ما دام أن الله عز وجل ما عذر الناس أن يصلوا جماعة والسيوف على رؤوسهم والرماح تأخذ من أجسامهم وأجسادهم، فكيف يعذرهم وقت الأمن والراحة؟ هذا لا يدخل في المعقول أبدا. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ولم يقل رجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فمن لم يعمر مسجد الله وبيت الله فلا يؤمن بالله واليوم الآخر. واستدلوا بالحديث الماضي وهو الحديث المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وفي لفظ: فأخلف رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده، يقوله صلى الله عليه وسلم، لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، المرماتين قيل صفيحة الشاه، وقيل كتفها، وقيل الناغض بين الساعد والعضد، إنما هو عضو من الشاه، أو مرماتين حسنتين، يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو أن هؤلاء المتخلفين عن المسجد يجد أحدهم قطعة من اللحم لأتى إلى الصلاة وإلى المسجد ليأكلها، أو لو دعي إلى مكان في وليمة وعزيمة لحضر، لأنه يريد العاجل من الدنيا وشبعة بطنه، فكيف بالأجر العظيم عند الله؟ وهو علامة النفاق، من تخلف عن أجور الآخرة وأتى لأجور الدنيا فهذا علامة النفاق. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو في بادية ثم لا يصلوا جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية أو بادية ثم لا يصلوا جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد وسنده صحيح. واستدلوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتركن أناس ودعهم الجماعات، الجماعات لفظ مسلم الجماعات، ثم ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ومن أدلتهم أيضا ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الله عز وجل فرض على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن الصلاة من سنن الهدى، ولو أنكم تخلفتم كما يتخلف هذا المنافق في بيته لخالفتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو خالفتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لهلكتم، والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين من المرض حتى يقام في الصف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أدلتهم أيضا ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. روى هذا الحديث أبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، وابن حبان في صحيحه، وقال عبد الحق الإشبيلي الأندلسي: سند هذا ما وراءه في الصحة سند. وقبل هذا الحديث ابن تيمية في المجلد 23 وصححه، وقبله ابن القيم، وقبله الحفاظ، وصححه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو حجة في أن من ترك صلاة الجماعة فلا صلاة له إلا من عذر. وفي سنن البيهقي وهي من أدلة الجمهور قول علي رضي الله عنه وأرضاه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. بعض العلماء يرفع هذا الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يوقفه على علي، والصحيح أنه موقوف: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمى، وفي غير رواية مسلم أنه عبد الله بن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، إني شاسع الدار، يعني بعيد الدار، وبين داري والمسجد هوام وسباع وواد مسيل وليل، وليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لي من رخصة؟ فرخص له صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه قال: أتسمع النداء؟ وفي رواية صحيحة: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وقال ابن عمر كما عند البيهقي بسند جيد قال: كان الرجل إذا تخلف عن صلاة الجماعة اتهمناه في دينه، اتهمناه في دينه. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد وليس له عذر فهو متهم في دينه بلا شك، لما روى الترمذي بسند تكلم فيه أهل العلم، لأن في هذا السند دراج بن أبي السمح رجل ضعيف. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فمفهوم المخالفة في الحديث أن الرجل إذا رأيناه لا يعتاد المسجد فلا نشهد له بالإيمان، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أخشع الخلق لله وأخوفهم لله، ما ترك صلاة الجماعة إلا من مرض أسقطه على فراشه 5 مرات، كلما وثب ليتوضأ سقط على فراشه من الإعياء، فما تركها في حياته أبدا جماعة عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة بعده رضوان الله عليهم وأرضاهم يتعاهدون الصلاة جماعة، فإذا تخلف الرجل سألوا عنه، فإما أن يكون معذور وإلا فإنه منافق معلوم النفاق، يشهدون عليه بالنفاق. ولذلك كان من أعظم الأعمال في الإسلام، أعظم الأعمال في الإسلام، أعظم من الجهاد، وأعظم من الصدقة، وأعظم من أن تهريق دمك في سبيل الله، وأعظم من أن تنفق مالك غلقا غلقا في سبيل الله، وأعظم من أن يذهب كل ما عندك في طاعة الله، المحافظة على الصلوات 5 في مسجد. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث مسلم عن أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قالوا: الرباط هو أعظم درجات الإحسان. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فهذا أعلى درجات الإحسان في الإسلام الرباط، فالرباط في المسجد. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه: والله ما دخلت علي صلاة إلا وأنا متوضئ ومتهيئ لها بالأشواق. ذكر هذا الإمام أحمد في كتاب الزهد. وقالوا لعامر بن عبد الله بن الزبير، وكان من الصالحين الأخيار الذين إذا رووا ذكر الله عز وجل، هذا الرجل نشأ في طاعة الله، ابن لعبد الله بن الزبير، كان عنده كتاب دائما، وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى طلوع الشمس ثم خرج إلى المقابر، فمن المقابر إلى بيته إلى المسجد، فيقول له الناس: ألا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع أناس لا يغتابون الأحياء ولا يؤذون إخوانهم وجلاسهم، فلا أوعظ من قبر ولا أحسن من كتاب. كان كلما سجد قال: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قال له أبناؤه: وما هي الميتة الحسنة يا أبتاه؟ قال: أن يتوفاني الله وأنا ساجدا له. فلما أتته سكرات الموت وقبل أن تأتيه أذن لصلاة المغرب، فقال: احملوني إلى المسجد. قالوا: إنك معذور والله عذرك. قال: أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم لآت المسجد. فحملوه على أكتافهم فصلى جالسا، فلما أكمل الصلاة وأصبح في السجدة الأخيرة قبضه الله إليه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقالوا للأعمش وهو في سكرات الموت ابناؤه يبكون، قال: لا تبكوا، والذي نفسي بيده ما فاتتني تكبيرة الصلاة، تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة. ذكرها الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء. وقالوا عن سعيد بن المسيب أنه ما ترك صلاة الجماعة أو ما فاتته 40 سنة، وما نظر إلى قفى أحد إلا قفى الإمام. من هذه الأدلة قال أهل العلم: صلاة الجماعة واجبة ولا يعذر أحد بتركها، ومن صلى وحده بلا عذر فقد أساء وأثم كل الإثم، وأمره عند الله عز وجل. وزاد شيخ الإسلام ومجدد الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى وحده بلا عذر فلا صلاة له أبدا. ذكرها في الفتاوى ونقلها عنه أهل العلم، وهذه من أعظم المسائل التي أوردها رحمه الله. إذن فصلاة الجماعة واجبة وجوبا على كل مسلم، ولا يعذر أحد بتركها إلا من له عذر شرعي، كما بينت الأعذار وكما سوف تأتي الأعذار بإذن الله. وأما المسألة الثانية، هل هي شرط في صحة الصلاة؟ فقد قلنا إن ابن تيمية يشترط أنها أصل وأنها شرط، وأن الصلاة لا تصح إلا جماعة إلا من عذر. وأما المصلي في بيته فقد أثم وقد ارتكب شعبة من النفاق، وأمره عند الله عز وجل، لا نحكم عليه بشيء، وإنما نكل حكمه إلى علام الغيوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما أفضل الجماعة فأفضل الجماعة ما كان أبعدها مسجدا من المسلم، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس في الصلاة أبعدهم إليها من شاء. أفضل الناس في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، وفي لفظ المسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. هذه الرواية في صحيح مسلم. فكلما ابتعد المسجد عن العبد كلما كان أعظم وأكثر ثوابا. كان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما إذا خرج إلى المسجد يقارب بين خطاه حتى كأنه نملة. قيل له: لماذا تفعل ذلك؟ قال: ما رفعت خطوة إلا رفع لي بها درجة، ولا وضعتها إلا حط عني بها خطيئة.